ولذلك فعله بعض السلف. فإن أبا جعفر المنصور حدد سفيان الثوري إذا لم يقبل القضاء أن يعذبه، فقال: يا سفيان اقبل مني القضاء. فامتنع سفيان عن قبول القضاء خوفا وتورعا، فلما ضغط عليه وهدده أخذ الكتاب، ثم رمى سفيان الكتاب وفر إلى الحرم وعاد بالحرم رحمة الله عليه. فقدم المنصور إلى مكة وذلك يريد به النسك، فقال الناس: ويلك يا سفيان، قدم عليك أمير المؤمنين وليفعلن بك وليفعلن. فقال: الله حسبي. فتوكل على الله جل وعلا وفوض أمره إلى الله. فلما قرب أبو جعفر من مكة تعلق سفيان بالبيت واستعاذ بالله، فدعا عليه فمات بسرف قبل أن يدخل مكة كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية. فالمقصود أنه فعله بعض السلف رحمة الله عليهم، وفيه شدة التذلل، ولكن لما فسد الناس في هذا الزمان وساء اعتقاد الكثير، فأصبحوا إذا رأوا الرجل يتعلق بالأستار ظنوا تعظيم الخرط، ودخلت على الناس مفاسد عظيمة في الاعتقاد. استحسن العلماء المنع من ذلك خوفا من الوصول به إلى الشرك. وهذا الاستحسان صحيح، فإن نيل المستحبات يقدم عليه قفل الأبواب المفضية إلى المفاسد والمحرمات. وأما أصل الفعل فإنه جائز، ولكنه امتنع لخوف الفتنة وسدا للذريعة، كما أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر بقلع شجرة الحديبية لما خاف على الناس أن يعظموا الشجرة. فالمقصود أن الأصل في الفعل الجواز، ولكن يمنع منه خوف الفتنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله ونفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ، هل حكم القتل لهذه الخمس للوجوب أم للمد أم للإباحة في وجود روايات أخرى مثل رواية عمر عند مسلم ورواية يقتل المحرم ورواية أذن ورواية خمس قتلهن حلال للمحرم؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة، هل يجب قتل هذه الخمس أم يستحب أم هو جائز؟ ظاهر الرواية الصحيحة في الأمر أن ذلك على الوجوب، وإذا كان على الوجوب فإنه يتخرج من باب السد أو دفع الضرر. وتوضيح ذلك أن هذه الخمس تضر بالناس وتلحق الأذية بهم، وتوقف دفع الضرر عن الناس بقتلها، فوجب قتلها من هذا الوجه للقاعدة المعروفة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن صيانة الأرواح وحفظها من الهلاك والتلف مقصود شرعا وواجب شرعا، فيشرع ما يؤدي إليه وهو قتلها وعدم استبقائها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما الجواب على من يقول: بما أن هذه الدواب مضرة وأبيح قتلها فلماذا خلقت؟
هذا السؤال ليس بوارد، لأن الشيء قد يؤمر بقتله لمفسدة معينة فيه ولا يمتنع وجود منافع أخرى فيه، فيؤمر بقتله من باب المفسدة المعينة، ويكون خلقه حكمة من الله جل وعلا للمصالح الأخرى الموجودة فيه. ألا ترى أن القاتل يقتل مع أن الله خلقه ورزقه وأوجده ثم أمر بقتله شرعا؟ لأن قتله من باب القصاص، وهو وجود المفسدة المعينة فيه. فكل شيء تضمن المصالح والمفاسد إذا أمر بعقوبته من جهة المفاسد لم يستلزم ذلك نقض خلقته ووجوده. ثم إن هذه الدواب لله فيها حكم عظيمة، منها ذكر الله، فإنها تذكر الله جل وعلا وتسبح بحمده. ولذلك ورد في الحديث أنه لما نزل نبي بظل شجرة ولسعته نملة منها نظر فإذا هو بقرية من النمل فأمر بإحراقها، فأوحى الله إليه أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فالمقصود أن هذه الدواب تذكر الله وتسبح الله، وفي خلقها من هذا الوجه مصلحة عظيمة بعمارة الكون بذكر الله جل وعلا. ولذلك قد يوحم الناس بوجود المصالح الدينية من ذكر الله جل وعلا، وقد يكون وجود بعض الدواب رحمة لكونها ذاكرة لله جل جلاله. فكونه يؤمر بقتلها مع وجود مصالح أخرى لا تناقض فيه، وعلى كل فلله الأمر، فإن الذي خلقها هو الذي أمر بقتلها، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ويأمر ولا يسأل، ويأمر ويفعل ولا يسأل عما يفعل، ونحن المسؤولون، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قتل الحيوانات المؤذية في الحرم سواء آلت أم لم تؤذي، مثل الصراصير والوزغ ونحوها؟
هذه اختلف فيها. بعض العلماء يرى أن الدواب المؤذية من الحشرات تقتل ولو لم تؤذي، أي أن الإنسان إذا رأى الوزغ مباشرة جاز له قتلها في الحرم ولو لم تؤذي، وهكذا بالنسبة للصراصير ونحوها. فيقولون الوزغ والصرصار يلحق بالفأرة، فكما أن الفأرة يجوز قتلها كذلك يجوز قتل الوزغ والصرصار وما في حكمه، وهذا صحيح. وقد اختار بعض أئمة السلف أنه يجوز قتل الحشرات المؤذية ولو كان ذلك داخل الحرم، لإعمالا لأصلها من كونها مؤذية، واعتبارا للمعنى الذي جاء به الحديث الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، قبل فترة كثر الجراد وكان بعض الناس يلعثه برجله، فما حكم ذلك؟
الجراد صيد، ولذلك يباح قتله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. فالجراد ميتة يجوز أكلها، وعلى هذا فلا حرج في قتله بالدعس أو قتله بالضرب. ولذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأخذون الرماح ويضربون الجراد بها على الأرض يصيدونه بالرماح، وعلى هذا يستوي من قتله جهسا ومن قتله بيده ومن قتله بعصا ومن قتله بحديدة، فكل ذلك يعتبر بمثابة التذكية، والله تعالى.
وإذا كان هذا الفعل في الحرم
داخل الحرم، بالنسبة للصيد داخل الحرم محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيد مكة فقال: لا ينحر صيدها ولا يقتل خلاها، كما تقدم معنا. فكما لا يجوز صيد الحمام وهو طائر، وكذلك لا يجوز صيد الجراد وهو طائر، فهذا صيد وهذا صيد، فلا يجوز قتله. ولو أن إنسانا قتله خطأ، فمذهب طائفة من السلف أنه يضمن بحفنة من طعام، يأخذ حفنة من طعام ويتصدق بها على الفقراء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما صفة الاستئذاء للحية حيث أنه يستأذنها؟
ما ورد يعني لفظ معين، والأصل فيما أطلقه الشرع أنه يطلق، ولكن يحرم على الإنسان أن يضع لفظا معينا يذم الناس به، لأن الشارع لم يضع لفظا معينا، إنما تحرج عليها وتستأذنها ثلاثا. فمن العلماء من كان يقول أو يذكر قوله: أحرج بالله عليك ألا تجلسي، أحرج عليك بالله أن تخرجي من البيت، أحرج عليك بالله ألا أراك، ونحن ذلك، فإنها إن كانت من الجن فقد أعذر إليها، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل المقصود مما وردت الحية الحية التي تكون في المدينة، أم هي على العموم لما ورد في ذلك من أحاديث في هذا المعنى؟
ظاهر حديث الموطأ، رواية الموطأ، أنها خاصة بالمدينة، لقول إن بالمدينة إخوانا لكم فإذا رأيتم شيئا من هذا فآذنوه، فظاهر هذا يقصد التفريق.
ولكن إذا كان الإنسان يشد أن يحتاط فهذا طيب. إذا كان الإنسان يريد أن يحتاط في غير المدينة كالمدينة فهذا حسن ولا حرج فيه، والحوادث تشير إلى أنه يقع بالمدينة وبغير المدينة. ولكن لعل المدينة اختصت بهذا الحكم أن من قتل فيها الجان إذا تلبس بالحيات أنه يضر بخلاف غيرها، فلذلك يشرع الاستئذان فيها دون غيرها. ولكن إذا احتاط الإنسان فهذا طيب ولا حرج عليه والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نجد كثيرا من الناس عند رميه للحصى وعند سكبه للماء وخاصة في الليل أو صنع شيئا فيه صوت عال يقول بسم الله، فهل لهذا الفعل أصل؟
ذكر اسم الله مشروع، ولكن إذا اعتقد الإنسان به شيئا أنه يدفع ضرر أو يجلب نفع في مواضع معينة في صفات معينة في ساعات معينة على صفة معينة فهذا من الحدث ولا أصل له. ولذلك لا يشرع وضع الأذكار المخصوصة في الأزمنة المخصوصة أو الهيئات المخصوصة، ويبدع صاحبها من جهة كونه قيد ما أطلقه الشرع. اسم الله فيه خير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبارك اسمك وتعالى جدك، وقال تعالى تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. فالله جل وعلا شهد بأن اسمه فيه بركة، فذكر اسم الله فيه بركة وفيه خير وفيه مظنة الزيادة والنماء. ولكن لا يشرع الإنسان أن يضع أذكارا معينة في مواضع معينة إلا بدليل من الشرع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، كنت محرما في حج وأثناء ذهابي بالسيارة دهست هرة في مدينة جدة، فماذا علي؟
نعم، هذا يعتبر مما ينبغي ضمانه، ومذهب طائفة من العلماء أنها تعتبر من الصيد، أن الهرة تأخذ حكم الصيد الذي حرم الله قتله على المحرم، وعلى هذا تضمن، تحكم رجلين عدلين في الموضع الذي ذهبتها فيه، وبعد ذلك تنظر إن قدروا شاة قالوا عليك شاة، تنظر إلى قيمة الشاة ثم تأخذ هذه القيمة وتنظر كم تساوي من الطعام، كم صاع فيها. فمثلا لو قدروا الشاة بخمسمائة ريال فإن الصاع يباع بخمس ريالات، فتخير إما أن تخرج الشاة هديا بالغ الكعبة تأخذ الشاة وتذبحها في مكة، وإما عدل ذلك طعاما تقول الخمس ريال للصاع تغسل خمسمائة عليها تكون فيها ما يقارب مائة صاع، وإذا قيل بنصف صاع فيكون فيها ألف صاع، وعلى هذا يكون مخير بين الشاة وبين الألف صاع أو الخمسمائة على الخيار في قدر الطعام أو عدل ذلك صياما، يعني عدل الآصع. فإن كان الآصع خمسمائة يصوم خمسمائة يوم ولو كانت متفرقة، يخير بين هذا وهذا وهذا. فإن شاء أخرج هديا بالغ الكعبة على ما يحكم إليه من الحكمين، وإن شاء أخرج عدلها طعاما، وإن شاء أخرج عدلها صياما على ما هو ظاهر آية المائدة، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا يعمل من جاء متأخرا عن صلاة الاستسقاء ووجد الإمام يخطب أو وجده في أثناء التكبيرات؟
أما إذا دخل والإمام يخطب فقال بعض العلماء يصلي ركعتين مطلقة ويجلس وينصت الخطبة ويدعو مع الإمام، لأن المقصود الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. ولذلك ما يفعله بعض الناس من الانصراف بعد الصلاة يفوت عليهم خيرا كثيرا، وقد يفوت المقصود من جمعهم وهو التضرع والشكوى إلى الله وسؤال الحاجة والفاقة والمذلة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال بعض العلماء إنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يجلس وينصت، وهذا وصلاة الركعتين يقولونها في المصلى على القول بأن المصلى لا تجب له التحية. أما إذا كان في المسجد فإنه يصلي الركعتين على أنها تحية المسجد ويجلس وينصت. وقال بعض العلماء وهو مذهب طائفة أنه يقضي صلاة الاستسقاء لأنه خرج قاصدا لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. فيقولون إنه قد فاتته الصلاة التي من أجلها خرج فيشرع له أن يفعلها لوحده كما شرع له أن يفعلها مع الجماعة. وعلى كل الذي يظهر أنه يقتصر على صلاة الركعتين، ثم بعد ذلك يجلس للدعاء، وهذا هو المقصود من جمع الناس أن يظهروا الحاجة والدعاء والفاقة لله جل جلاله. ومن أدرك بعض التكبيرات وأدرك قراءة الإمام للفاتحة وما بعدها من السورة فقد أدرك الركعة، ولا يجب عليه قضاء التكبيرات. فلو دخلت والإمام في التكبيرة الثالثة أو الرابعة كبرت معه ما هو فيه وأتممت دون قضاء لما سبق. والله تعالى
أحبكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ المرأة لشيء من شعر ساقيها ويديها وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن للمرأة أن تزيل شعر اليدين وشعر الساقين ولا حرج عليها في ذلك، وقالوا خاصة إذا كانت ذات زوج فإنه يشرع أن تزيل هذه الأمور طلبا للتجمل لزوجها ولمصلحتها لحاجتها إلى هذه المصلحة. وقال طائفة من العلماء أنه لا يجوز حلق شيء من البدن ولا قلمه ولا نفسه إلا بإذن من الشرع، لأنه مما ذكر الله عن الشيطان أنه يسوله لبني آدم من تغيير الخلقة، والأحوط أنها لا تفعل شيئا من ذلك ولو كانت ذات زوج. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول أنا زوجة لرجل يتعاطى بعض الأمور كالمخدرات والعياذ بالله، وهو تارك للصلاة ولي منه أولاد، ونصحته مرات وكرات ولكنه لم يرجع ويتوب إلى الله، وسؤالي ماذا أفعل؟ هل أضل في عصمته أو هناك في الشرع أمر يجبرني على معاشرته وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تسألين أيتها الأخت عن هذا الزوج الذي وليت به تاركا للصلاة متعاطيا للمخدرات، هل يجب عليك البقاء معه أم ماذا تفعلي؟ والجواب أنه ينبغي عليك رفع أمرك إلى القضاء، فإنه لا يجوز للمرأة إذا كان زوجها لا يصلي بالكلية أن تبقى في عصمته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة بالكلية لا يحل أن تبقى المؤمنة تحت عصمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخروجه من الملة بقوله فقد كفر. فلذلك ينبغي عليك رفع أمرك إلى القضاء. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن أحد الأئمة صلى بنا الاستسقاء ونسي التكبير وشرع في قراءة الفاتحة فذكره أحد المأمومين فرجع فكبر، فهل هذا صحيح؟
كان المنبغي عليه أن يستمر في القراءة، ويعتبر نسيانه للتكبير سهوا لأنه لا يمكن التدارك بعد الشروع في الركن، فما دام أنه قد شرع في ركن القراءة قراءة الفاتحة فلا يسوغ له الرجوع، فعفى الله عما سلف ومن عاد فالله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل قلب غطاء الرأس كالشمار يقاس على قلب الرداء؟
نعم، اختار بعض العلماء أن رداء النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه غطاء الرأس الموجود الآن والذي يسمى بالعمامة أو الغطرة، وقال بعضهم أيضا لو قلب بشه وعباءته ساغ له ذلك، لأن المراد التفاؤل بتغير الحال، والفعل يشبه الله، الفعل فيه حسن ظن بالله، أن الإنسان يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل أن يحصل الخير ويكون الخير، فالمقصود أن الناس يتفاءلون بالخير، فإذا حول رداءه وحول غطاء رأسه تفاءل أن الله سيرحمه أو يرحم العباد بنزول الغيث. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز رسم بعض أجزاء الوجه مثل العين والفم والأنف؟
عند الحاجة لا حرج، لأن العبرة بالوجه كاملا وهو الصورة. والله تعالى أعلم.